بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. والحقيقة أنه واجب الوقت وفرض الزمان يقتضي على الإنسان أن يتفاعل مع الواقع الحاصل، وذلك البركان السائر المتعلق باستمرار الثورة ومقتضياتها. تحدثت يعني فيها منذ قليل في مكان آخر بنداء وجهته إلى القائمين على السلطة، يعني أبين فيه أو بينت فيه ما ينبغي أن يكون عليهم، ولعلي أتكلم معكم الآن فيما ينبغي أن يكون علينا، لأننا لا شك أننا نشم رائحة المكر، ولا شك أننا نشم رائحة التباطؤ ورائحة التلاعب، بغض النظر عن من الذي هو متهم وما ينبغي عليه. وقد وجهت الكلام فيما سبق أو فيما يتعلق باليوم في مكان سابق فيما ينبغي على القائم على الأمر أن يشعر به تجاه ذلك الشعب المطحون، ذلك الشعب الذي عانى السنين الطوال من الحرمان من كل شيء. لقد حرمنا من أدميتنا، وحرمنا من إنسانيتنا، وحرمنا من ديننا، وحرمنا من مقتضيات دنيانا ومن العيش الكريم، حرمنا من راتب يعني يعيشنا الحياة الدون متوسطة، حرمنا من حرية رأي، حرمنا من حرية فكر، حرمنا من حرية منطوق، حرمنا من حرية تفاعل مع الأصحاب والجيران، حرمنا من الشعور بأن لنا رأي، بأن لنا قيمة، بأننا لنا وجود، لنا عقيدة، حرمنا من أن يكون لنا كلمة حق، حرمنا من أن يكون لنا كيان، حرمنا من أن نعبر عن كراهيتنا لعدونا، بل طلبنا وأمرنا أن نعبر عن ولائنا له وعن السلام الذي بيننا وبينه، حرمنا أن نتكلم بالولاء والبراء، حرمنا أن نتكلم في حق الله عز وجل على الخلق وعلى الحاكم والمحكوم، حرمنا أن نكون ممن يستشعر قيمته، حرمنا من أن نربي أولادنا كما نشاء، حرمنا من أن نتقلب فيما أحله الله ونمتنع عما حرمه، بل كنا نلجأ إلى ما حرمه ونمنع مما أحله في كثير من الأحيان. لو أنني ظللت أذكر قائمة الأشياء التي حرمنا منها لعل ما وفى وقت البرنامج في ذكر تلك القائمة الطويلة مما حرمنا منه ومما عانينا منه. لكن بعد أن أذن الله تعالى بهذه الثورة وذقنا بعض الحرية ووجدنا أن هناك أمل في أن تعود علينا تلك الأمور التي حرمنا منها وأن نجد بعض ما يعوضنا عما فات وأن نبدأ حياة جديدة، حياة جديدة نذوق فيها طعم ديننا ونذوق فيها طعم دنيانا، سواء في الجوانب المتعلقة بالدين من حرية التعبد وحرية إقامة الشعائر وحرية التعلم وحرية الصدع بالحق وحرية تعلم وتعليم كل أبواب الدين دون بتر ودون تشويه وتبديل، لأننا عرضنا في الفترة السابقة إلى أن إما أن هناك أبواب من الدين ومقامات من الدين ومسائل من الدين ممنوعة، ممنوع الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممنوع الكلام في الحاكمية تحكيم شرع رب العالمين وأن ترك تحكيم شرع رب العالمين كفر، ممنوع الكلام في الولاء والبراء حفاظا على نسيج المجتمع من أبناء الصليب وأبناء الهلال هكذا يقولون أو على زعمهم. حرمنا من الكلام فيما يتعلق ببيان الحق من الباطل، حرمنا من الكلام فيما يتعلق بالربا والبيع المحرمة لأن هذه سياسة الدولة والنظام الاقتصادي قائم عام، حرمنا من الكلام على كيان البورصة وحرمة التعامل وتقييد التعامل وبيان أوجه الفساد، حرمنا من أبواب كثيرة من الدين ومسائل كثيرة من الدين وحصر الدين في الكلام في فقه بعض العبادات وبعض الاجتماعيات كحسن الجوار وحسن التبعل وبر الوالدين والصدقة والتصدق وكفالة اليتيم، وحصر الدين في ذلك حتى تربى الناس على ذلك، حتى صار الآن يخرج علينا أقوام ممن تربوا على ذلك ينكرون علينا ديننا، ويرون أننا عندما نتكلم في المحرمات ونتكلم في حرمة الخمر وحرمة القمار وحرمة المصايف ذات الشواطئ العراة وحرمة السياحة المجنة القائمة على شرب الخمور والزنا، وأن يفعل الإنسان ما يريد هو أنساه على قريعة الطريق وفي المنتديات والأماكن المسمى بالسياحية، كل هذه الأمور وغيرها لا ينبغي أن يتكلم فيها أحد، بل ينبغي أن يقبلها، بل إذا أراد أن يتكلم فيها تكلم فيها بالحق. فلما خرجنا وصلنا نتكلم فيها الآن في هذه الظروف والأحوال التي أنعم الله بها علينا بشيء من الحرية، عندما انطلق المتحدثون وتكلموا في ذلك وخرج بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية يتكلمون عن بعض أفكارهم وبرامجهم المتعلقة بهذا الأمر، وأنهم يفكرون في إقامة دولة مدنية يحكمها أمر الحلال والحرام، عندما خرج هؤلاء خرج علينا جيل كبير من الإعلاميين والصحفيين وغيرهم وغيرهم وبطانتهم وأعوانهم وأشيائهم، وأعدوا لذلك العدة 4 أو 5 أو أكثر فضائيات مما يتولاها كبر هؤلاء الذين يرون أنهم من المسلمين المستنيرين، والذين يرون أنهم من المسلمين المتفهمين غير المتعصبين غير المتحجرين غير الملتحين غير المعقدين. هؤلاء المسلمون المتفتحون المتبسطون المستنيرون كما يزعمون يرون أن الكلام في هذه الأمور نوع من التخلف ونوع من تعريض مصالح البلاد للضياع ونوع من اختراع دين جديد، كلام على الربا، كلام على القمار، كلام على السياحة المجنة، كلام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الكلام في الولاء والبراء، وتميز كل أمة بحسب ما يرضى الله، المؤمنون مؤمنون والكافرون كافرون، الكلام على حق الله عز وجل في التشريع وأنه حقه لأنه هو الذي خلق، ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم سبحانه وتعالى، الكلام على الجهاد في سبيل الله الذي لا عز للأمة إلا به، الكلام في ذلك مجرد الكلام، مجرد الكلام من باب تعلم هذه الأحكام ومن باب الخوض في هذه الأبواب، الكلام في هذا مجرد الكلام جريمة تعقد لها المحاكم على شاشات تلك الفضائيات، تعقد لها المحاكم بتهم مقدمة، أولئك المتحجرون المتمسون أولئك الذين يريدون إلى العصور المتخلف المظلم الذين غابوا الذين يعيشون في القرولة المظلمة، ونحن في القرن 21 تبين تعني أن هي أسنان أولئك هذا النوع من الدين، فصلوا جسد الدين روح بل هقوا روح وجعدوه كالجسد المقبور الذي لا حراك له، فهو في القلب مجرد معاني بعض المعاني الربوبية أن للكون إله وأن نؤمن بالرب وأن نؤمن بأن هناك رسول اسمه محمد وأن هناك نؤمن بكتاب عليه زركشة من بره كده مكتوب عليه قرآن كريم، نؤمن بهذه الأشياء. أما أن تطالبون بأن تكون هذه الأشياء هي منهاج الحياة، أما أن تطالبون بأن تكون هذه الأشياء هي سبب اطمئنان النفوس واطمئنان القلوب وسعادة الأبدان والأرواح، أما أن تطالبون بأن تكون هذه الأشياء هي نبراس الطريق وصوه ومناراته وعلاماته، إما أن تطالبون أن تكون هذه الأشياء هي مرجعية الشرائع التي تحكمنا في دمائنا وأموالنا وأعراضنا، فهذا نوع من التخلف وهذا نوع من الإرهاب الفكري وهذا نوع من الجمود الذي يضيع حقوق الإنسان ويضيع حقوق المرأة ويضيع حقوق الأقليات، وكأن القوم يعلنونها نحن نراعي حق النصارى ونراعي حق المرأة ونراعي حق الصغير والكبير ونراعي حق السياحة وحق القمار وحق الربا وحق المرأة المتبرجة ونراعي حتى حق الحيوان، أما حق الله فهذا لا نراعيه أو هذا لا شأن، يعني ليس له قدر عندنا، بدليل أنه عندما يذكر أمر الحلال والحرام في أي مناظرة ما بين مترشح إسلامي للرئاسة وبين مناظر من أرباب هذه القنوات التي أعدت محاكم تفتيش لكل من يفكر في الحلال والحرام ولكل من ينادي باسم أي طائفة، باسم سين أو صاد أو عين أو لام، أيا كانت المسميات، كل من يرفع راية لا إله إلا الله، راية القرآن، راية الشرع، راية الحرام والحلال، راية الحق والباطل، راية الكتاب والسنة، كل من يرفع هذه الراية ففي النهاية هو محكوم عليه في هذه المحاكم، محاكم التفتيش الفضائية التي أعدها سين وصاد وعين ولام وميم ونون وهيه وواو، أعدوها وكل يوم يقيمون محكمة جديدة ويستفتحون فضائية جديدة يأتون بها بأولئك الحكام، حكام الجور وحكام الباطل الذين أقاموا مقاصلهم وأقاموا محاكمهم لقطع كل ما هو شرعي ولبث جزر كل ما هو ديني، ولا يبقى الدين إلا في مجرد أن تؤمن أن هناك كتاب مزركش موجود في علبة حمراء اسمه القرآن أو اسمه مصحف، وهناك رجل اسمه محمد رسول عليه الصلاة والسلام، ده إن قالوا عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالله فهو ربنا وهو كلنا، وكلنا نؤمن بالله، النصارى يؤمنون بالله واليهود يؤمنون بالله والمسلمين كلنا نؤمن بالله، وهكذا هو الدين. وإذا ما حصرت في أمر الأحكام أو الحلال والحرام أو الحق والباطل، قال ده أمر بين العبد ورب، تخش فيه، خش في قلبه، تملك من قلبه، مالك تعرفه منين هو بقى بيسكر ولا مسكرش، خمرج ولا مش خمرج، مرابي ولا مش مرابي، تعرفه منين يعني متبرجة ولا مش متبرجة، تعرف منين انها حرام ولا حلال، تخش في قلب الناس، ما يمكن دي اصلح منك، يمكن دي احسن منك. وبالتالي لم يبقى لله حق في الخلق، وبالتالي لا قيمة، لم يبقى لله عز وجل حق في الشرع، وبالتالي لم يبقى لله عز وجل عندهم في ميزانهم، في مفهومهم، في تقريرهم، في دعوتهم، في قنواتهم، في كلامهم، في برامجهم، في مناظرتهم، لم يبقى لله نصيب، لم يبقى لله حق. وليكن معلوم للجميع أن الحق لله وحده سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق بالألف واللام، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالباطل هو كل ما سوى الله، والحق هو الله عز وجل وما لله عز وجل، الحق هو الله عز وجل وما لله عز وجل، ليس هناك حق سواه، وليس هناك أمر حق إلا أمره، وليس هناك حكم حق إلا حكمه، وليس هناك تشريع حق إلا تشريعه، وليس هناك أدب حق إلا أدب إلا ما أدبنا به أو إلا ما جاء من عنده من أدب، وليس هناك أخلاق حق إلا ما أمر بها من أخلاق، وليس هناك عادات حق إلا ما أمر بها من عادات، وليس هناك أعراف حق إلا ما شرعه لعباده من أعراف، وليس هناك علاقات حق وتفاعلات حق بين الخلق وحقوق حق بين الخلق إلا ما أمر به وشرعه سبحانه وتعالى، فالحق ما أمر به والباطل ما نهى عنه، وإن تمالأ الناس على خلافه فليس الحق ما رآه الناس وليس الباطل ما رآه الناس، بل إن الحق ما جاء من عند الله وما أمر به الله، والباطل هو ما نهى عنه الله. وبالتالي عباد الله لابد نعرف أن هناك خطة محكمة وعدت له العدة وأقيمت لها المنابر، منابر الدعوة الباطلة، وأقيم ورفعت لها الأبواق، الأبواق التي صوتها يغلب كل صوت، التي تخرق الأذان، التي تصخب حتى جيشوا جيوشا كبيرة وجمعوا كثيرا من الشباب يلقون عليهم ما يفكرون فيه وما يدبرون له ويعلمونهم ويلقون في روعهم يرتبون في افكارهم تلك الافكار. شباب الليبرالية وشباب العلمانية الذي ينادي بمدنية لا اسلامية لا عسكرية، الذي يتنكر وان كان هو من المسلمين وولد على الفطرة فيتنكر حتى لعله يضيع منه ذلك، يتنكر للإسلام كما تنكر له أئمة التنكر للإسلام دعاة العلمانية وغيرهم، الذين يرون أن المسلمين لا ينبغي أن تقوم لهم قائمة، أن المسلمين ينبغي أن لا يكونوا، لأنهم لو كانوا لن يكونوا هم. إن الخفافيش تحب الظلام، ولأنها لا ترى لها حياة إلا في مجتمع مظلم، فإن أضاء النور وسطعت الشمس وجاء الفجر فإن الخفافيش لا يحلو لها عيش، بل سيصير عيشها نكد. وهكذا هم تنكروا لدين الله، وإن ادعوا أنهم من أهله هم تنكروا لدين الله وحصروه بما في القلب على فهمهم وليس على فهم الشرع. هم تنكروا لدين الله، تنكروا للحلال والحرام، وتنكروا للحدود، وتنكروا للولاء والبراء، وتنكروا للجهاد، وتنكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلمونا للأسف الشديد التنكر. فالمسلمون عباد الله، أنا وإنت، الناس البسطاء، الناس اللي هم قليل العلم مثلي ومثلك، الذين يحبون دينهم ويعشقونه لكنهم لا يعلمون فيه الكثير ولم يتعلموا منه إلا القليل، لكنهم يحبونه يرتبطون به فطريا. هؤلاء الناس تعرضوا لحملة تغريب، ولا أقصد حملة تغريب بمعنى ان هم يعني يصيرون أشباه الغرب في مسالكهم من العري والتبرج ومن الفرنجة في المسالك والملبس والمأكل والمشرب ومظاهر الحياة. هذه قد ضربنا فيها مسافات، وقد سرنا فيها فجوجا طويلة، وقطعنا فيها مسافات طويلة جدا، وصرنا كالغرب او صارت منا طبقات تشبه الغرب تماما، وان كانت طبقات كلها ممسوخة، لان الغرب غرب وغير الغرب ليس بغرب، وعندما تهجن لا يأتي الثمرة المهجنة كالثمرة الاصلية مهما كانت، بل لابد ان تزداد مرارتها، تقل حلاوتها، يعني ينقلب شكلها، المهم ان ليس المهجن كالاصل. لكن حصل ان هناك كثير من الناس استحبوا التفرنج في عري نسائهم، واستحبوا التفرنج في تكلمهم الاعجمية، والتفاخر بانه يعرف لغات وان كان لا يحسن عربية ولا يحسن تلاوة اية في كتاب الله. ان اعطيته المصحف ليقرأ يقولك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يعني يقرأ كأنه يقرأ قرآن، أو يقرأ عربي مكسر، أو يقرأ كأنه أعجمي هندي. لماذا؟ لأنه عود لسانه، أن زي ما واحد يقرأ في البقرة فيقول ألم ذلك الكتاب لا ريب، وهكذا. لماذا هو بيقرأ بهذه الصورة؟ لأنه لم يهتم أبدا أن يطوع لسانه للعربية، فضل أن يطوع لسانه لمنطوق القرآن الذي له منطوق خاص به تكريما من الله رب العالمين، أن يكون له منطوق خاص به ليتميز عن كل اللغة العربية تماما. فمنطوق القرآن لا يتشابه مع أي منطوق، وأحكام القرآن التي أنت ملزم بقراءة القرآن كلغة عربية لا تخضع للغة العربية المحضة، بل تخضع لأحكام تلاوة القرآن، وهي التي لها فن وعلم خاص يسمى أحكام التلاوة ومقتضيات التجويد. لماذا؟ ذلك تكريم للكتاب وتعظيم لشأنه، لئلا يقرأ كتاب الله عز وجل كما يقرأ كتاب القراءة، ولئلا يقرأ كتاب الله عز وجل كما يقرأ كتاب التاريخ وكتاب الجغرافيا وغير ذلك من الكتب. فإذا ما قرأ الإنسان في القرآن لابد أن يتلوه بنمط معين وبأحكام معينة وبقيود للتجويد مرتبة. لماذا؟ ليتميز القرآن عن غيره. فالفرنجة صار فيها قوم، لكن أنا أقصد بالتغريب أننا صرنا نتنكر لأصول ديننا. لقد نجح كثير من محارب الإسلام، ولقد نجح كثير من المحاربين الذين يهتمون كل الاهتمام، والذين يدبرون كل التدابير ويرتبون كل التراتيب لإذهاب هوية المسلمين ولطمسها وتحويلها وتغريبهم عنها، حتى صارت صرنا نتذكر لهويتنا التي هي أصل تكويننا والتي هي علامتنا والتي هي المميزة لنا والتي هي العلامة التي بدونها نصير خليطا لا نتميز ولا يعرف لنا هوية، وهي هوية الإسلام، هوية الإسلام التي شرفنا الله بها. لأن الله عز وجل في الإسلام لم يأمرنا بأمر متعلق بالقلوب وفقط، بحيث تصير كما أنت كما شئت في شكلك في صورتك في مسالكك في عاداتك في أعرافك، يعني تصير كالبهائم، تصير كالحيوانات، تصير كبعض الآدميين، تصير كاليهود كالنصارى، تصير كالبوذيين كالهندوسيين في العادات والأشكال والصور والملابس. بل إن الله عز وجل أعز المسلمين فجعل لهم هوية ظاهرة وباطنة، فجعل لهم من الهوية الباطنة ما تميز به ما تتميز به عقائدهم عن سائر عقائد الناس، فصارت القلوب منسجمة مع الفطر. لا تجمع هذه القلوب من باب التميز الباطني إلا وحدانية رب العالمين وإلا الإيمان به وما يقتضيه ذلك من كل الأمور الإيمان وما يلزم لذلك من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل والإيمان بالقدر والإيمان بكل ما يلزم الإيمان به. كل ذلك ما هو إلا نوع تفضيل من الله لتتميز القلوب عن سائر القلوب التي لا تسلم والتي لا تسلم التي لا تسلم لرب العالمين. ثم من نعمته سبحانه وتعالى أن ألزمنا بمسالك ظاهرة متمثلة بهيئات في خلقتنا تميزنا من اللحية، أمرنا بإطلاق اللحى في الشواهدون في مسالك الناس الذين تتميز صورتهم بذلك هم المسلمون، لأنه لا يؤمر أحد من غير المسلمين أن ترى القس النصراني أو بعض أو رجال الدين النصارى تجدهم يلتحون فتشتبه لحيتهم بلحية المسلمين، لكن تجدهم في نفس الحال لا يحفون الشارب، فتجد شعر الشارب يجتمع على شعر اللحية ويغلق على الأفواه فيصير بصورة مقززة. شرف الله المسلمين عن ذلك ونزههم عن ذلك، فأمروا مع إطلاق اللحى بحف الشوارب لتكون لهم صورة مميزة، ثم أمروا بعد ذلك بتنظيف الأبدان، وهذا خلاف كثير جدا من الناس، فجعلوا لهم هدي، هذا الهدي من في كل ما يتعلق بالخلقة. ألا ترى أن الأمر بالختان أمر شرعي هدي إليه المسلمون، حتى أن الكفار لما كانوا يحاربون المسلمين في بعض البقاع كما كان في الأندلس، فكانوا يريدون أن يعرفوا المسلم من غير المسلم عند التخفي، كانوا ينظرون أهو مختون أم لا، فأمرك الله بالختان فبالتالي تتميز الخلقة، وأمرك الله باللحية، وأمرك الله بحف الشارب، وأمرك الله عز وجل بنطف الإبط وحلق العانة ليتميز شكلك وجسدك عن سائر الأجساد والأشكال، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم هداك إلى لبس القميص وهو الثوب الذي نسميه بالعمية الجلبية، وأن يكون لك غطاء على رأسك، كل ذلك من الفضل والفضائل لتزداد الصورة حسنا إلى حسن ويزداد التشبه وتميز المسلمين وتزيلهم. كل هذه الأمور تدل على أن الله حبانا بهوية متميزة في القلب والقالب، متميزة في الصورة والمضمون، بحيث لو أنك أتيت باثنين مسلم مسلم ليس مصري أو من الشارع العام أو مثلا مفرط في كثير من الطاعات، مسلم أقام الأمور كما يريدها الله ويحبها سبحانه وتعالى، وآخر كافر 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 تمسك بما عنده من الكفر إن كانت له عقيدة أو إن كان له كتاب أو لم يكن، كنصرانية أو يهودية أو غيره أو بوذية أو هندوسية أو غيره، وأتيت بواحد من هؤلاء وأتيت بواحد من المسلمين سترى فروقا كثيرة جدا، سترى شكلا يتميز، هذا صورته فيها من الحسن والنظافة وفيها من التناسق، بل حتى الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدى المسلمين للغسل، قد يكون من عادته أو من بيئته أو من قلة الماء عنده أو من طقوس دينه، كما عند السيخ الذين لا يمسون الماء حتى لو رعى القمل والحشرات في جسدهم ورأسهم أو غير ذلك، لكننا كمسلمين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتنظف وأمرنا بالغسل يوم الجمعة، إلا حتى لو كان من أهل قلة الماء ولا من قلة العادة ولا هو يعني من النوع اللي هو بينه وبين الوساخة عشق، إلا أنه ملزم كمسلم أن يغتسل وأن يتنظف وأن يزيل مواطن النتن من بدنه. كل ذلك لو أتيت بمسلم وفي المقابل بجواره غير مسلم لوجدت فروقا في الصورة وفي الشكل والوضاءة والنظافة والرائحة، وهذا بين، هذا بين. الواحد ممكن يشوف أي بني آدم من الناس ممن ليس بمسلمين ويشوف مسلم يجد الفرق واضح وبين. لماذا؟ لأن هذا له هوية، هذه الهوية ارتسمت صورة وباطنا، ارتسمت ظاهرا وباطنا، صورة ومضمونا. هذه الهوية إذا كانت صورة ومضمونا لن يقف الأمر عند اللحية كما يزعمون، فإن كثيرا من تلك المحاكم، محاكم التفتيش التي نصبت في الفضائيات التي يتزعمها أولئك الذين لم يجعلوا من الإسلام إلا اسمه ولا يقيموا ولا يعرفون الإسلام رسما، والذين أوقفوا الإسلام على أنه معنى في القلب بأن هناك رب وأن هناك كتاب مزركش اسمه قرآن أو غير ذلك، هذه المحاكم التي نصبت من أجل محاربة ومحاسبة المسلمين، لو أتيت بمسلم أقام الهوية ومقتضى الهوية باطنا قبل ظاهر ومضمونا قبل صورة، لا يكون كما يزعم البعض يقول لك يعني انتوا بسكين في اللحية والنقاب والإسلام هو اللحية والنقاب، وغيرتوا قوي لما استهزئ باللحية والنقاب، ايه التخلف اللي انتوا فيه ده؟ لا أبدا، إنما من طهر قلبه ومن نظف قلبه ومن صار عنده من الإيمان وحب الخير وبذل الخير فرعا عن الإيمان بالله عز وجل، إن ذلك لا يحب أن يكون أبدا في صورته إلا على ما يحب الله ويرضاه. يعني بمعنى النقاب واللحية والقميص والجلباب في المرأة ومظاهر الإيمان والإسلام وغطاء الرأس للرجل، ها، وعدم اللباس الغربي وعدم التبرج وعدم العري وعدم نفس المجسد، ليس هذا هو القضية التي يتمسك بها المسلمون فحسب، وليست هذه قضيتهم قضية الوجود الذين يولون فيها ويعادون والذين يقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل اللحية والنقاب. لا، بل إن هناك ارتباط قوي بين الإسلام وأن مضمونهم هو الذي ألزمهم بظاهرهم أو بصورتهم، مضمونهم هو الذي ألزمهم بصورتهم وباطنهم هو الذي ألزمهم بظاهرهم. لماذا؟ لأن هذا دور الظاهر أن تظهر بالصورة التي تشبه بها النبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل به وتتأثر. لقد رأيت إذا أحد مغن أجنبي أمريكي ما مايكل جاكسون أحواس الأمريكية دي لأنه بعض الجهل ما يغفر، أو مش عارف مثلا مغنية مش عارف مثلا كده فرنسية اسمها إيه كده كان بتيجي كده مش لابسة أو غيره أو غيره أو غيره، نجد البنات والصبيان بيحلقوا زيه ويربوا شعرهم زيه ويلبسوا هدوم زيه والناس فرحانة ومبسوطة ومحدش بيقول مين إيه دول، أنتوا كل قضيتكم تلبسوا قميص بتاع فلان أو تقصوا شعركم زي فلان أو تعروا بناتكم زي فلانة. أبدا، لأن دول من يريدونها ظلما، ممن قال الله فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، لما كان في سكة الميل لا ينكر ولا يقال مسكين في قصة الراس وقصة الشعر والقميص والبتاع ولبس المغنية، ما يتقالش كده ولا يعيب ولا يعير ولا ينكر على الشباب ولا يوصف بأنه سفه ولا تفاهة ولا يوصف بأنه نوع من العصبية، إنما لما يجي المسلم يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من وطئت قدمه الأرض، أحب خلق الله إلى الله، خير مخلوق خلقه الله تعالى عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي بذكراه تطيب القلوب وتشفى من مرضها، الذي بالتأسي به تنال أسباب الجنة ويرفع العبد ويرفع ذكره. لما يجي الإنسان يتشبه بخير مخلوق وأفضل من وطئت قدمه الأرض وأفضل من جاء وسكن هذه الأرض عليه الصلاة والسلام، ويجي يتشبه به في لحيته أو في قميصه أو في عمامته أو في كذا، وتتشبه النساء بزوجاته وبناته ونسائه، عندما يكون الأمر كذلك يبقى سفه وتحجر ويبقى إيه ده ايه التخلف اللي احنا فيه؟ وفوقوا يا مسلمين، فوقوا يا شعب مصر، هتمسكوا في اللحية والنقاب، الناس طلعت القمر وانتوا لسه قاعدين على السجادة. فوقوا يا شعب مصر، احنا انتنا ماسكين في ده وتقول لي حلال وحرام؟ فين الاقتصاد؟ فين البورصة؟ شوف اليابان، شوف امريكا، شوف ده. عايزين نعيش، عايزين يبقى كده، عايزين دخول، عايزين نصب اقتصادي. وطبعا تضيع القضية، وطبعا الانسان من كتر الشحن والتحميل يبص للحية على انها مزمومة، ويبص للنقاب على انه مزموم، لانه ده مقتضى العصبية، وده اللي جابنا ورا، وده اللي جابنا مش عارف ايه، وده اللي ده حضرنا، واخد بالك؟ ده بس مش جابنا ورا، ده كمان جابنا ورا وده حورنا في الضحضيرة. ويقعد بقى يعني الناس الله العافية والسلامة، ليه؟ لان الخطاب خطاب تكفيري، لان الخطاب خطاب تغريب. تغريب يعني ايه؟ يعني تنكرك، اذهب هويتك، النظر الى هويتك ومقوماتك الباطنة والظاهرة على انها عورات، على انها عورات. كالنهاردة لو طلع واحد، انا هو ديني بتكلم واقول ان الجهاد شريعة ماضية لا عز للامة الا به، وانا اؤمن به، وان كنا لا نقدر عليه الا اني اؤمن بان الجهاد فريضة التي هي ذروة سنام الاسلام، والتي لا عز للمسلمين. والله العظيم، اقسم بالله العظيم، انا اؤمن بذلك، انه لا عز للمسلمين ولا عز لأمة المسلمين إلا بالجهاد. وطالما لم يجاهدوا، طالما لم ينالوا عزهم، حتى وإن ساروا في مقامات جهاد بالكلمة أو جهاد بالدفع أو جهاد بالمناظرة وبالدعوة والبيان، هذا نوع من الجهاد، لكن لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل رزقي، شوف رزقه صلى الله عليه وسلم تحت ظل رمحه، أطيب الرزق وأعلى المقامات، لأن الجهاد هو الذي ترتعد منه كل أمم الكفر. أما الاتفاقات والمعاهدات وبوس الأيدي والسلام وغير ذلك لا يقيم قائمة للمسلمين، قد يقيم قائمة للكافرين، ويجعل لهم شأن وكيان، ويرفع لهم مقام، ويرفع لهم راية، لكن أمة الإسلام لا راية ترفع لها ولا رفع لرايتها إلا على أسنان السيوف والرماح. هذه قضية شرعية، ليست قضية تنظيمية، وليست قضية جماعات. لكن هذا الكلام أنا أقوله الآن، وأقوله بصوت عالي وبقوة وبشدة، عندما يسمع أي أحد هيقولك أو هذه القناة بتجيب متطرفين وإرهابيين ومخربين. إسرائيل بتسمي أي فلسطيني مخرب، وأمريكا بتسمي أي مجاهد في أفغانستان إرهابي، وأمن الدولة ومصر هنا بيسمي أي حد يتكلم في أي مسألة شرعية متطرف. فالحمد انا كده اجتمع فيها الثلاث اوصاف، الحمد لله رب العالمين، متطرف، ارهابي، مخرب. ليه؟ لان قلت كلاما عند كل طائفة تعطيك عليه الوسام ده، وسام متطرف، وسام ارهابي، وسام تخريبي مخرب، هو ده الكلام. لكن انت بقى تعالى قول اننا في وطن ينبغي ان نعيش بوحدة وطنية، وان ابناء وطننا، نحن جميعا أبناء الوطن، وتجمعنا لحمة الوطن، وكلنا نسيج واحد، وكلنا أبناء الصليب والهلال، لا يفرق بيننا دين ولا يفرق بيننا عقيدة. فإن وحدة الوطن التي ينبغي أن نكون فيها، وأن نكون من أهل، حتى يكون بيننا سلم وسلام، والسلام الاجتماعي ضرورة ملحة ينبغي أن نضحي به، ونأخذ بذر على الحديد من كل أولئك المخربين المتطرفين الإرهابيين الذين يفرقون بين نسيج المجتمع. لو أنا قلت الكلام ده ممكن جدا يعملوا معايا لقاءات في مش عارف في إيه وإيه 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 وإيه، بس بشرط بقى أن أنا أتكلم بقى باللغة دي وكده، أبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، وأسأل الله أن يبرئني حتى الممات، وأن يعافيني من أن أكون ممن يدهن في الدين، لأن الله قال: ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تقر بالباطل وتنكر الحق وتلمزه وتتكلم عليه بما يرضيهم فكذلك هم يتكلمون عن حقك، يعني عن الباطل عندهم اللي هو حقك بما يرضيك. ودوا لو تدهن فيدهنون. والإدهان هو أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرضاء لمن تداهنه، لمن تداهنه، لمن تسترضيه. فبالتالي لما يجي يقول لك ايه رأي حضرتك في الاحداث الحالية والشباب اللي طالع علينا عندنا اليومين دول اللي اسمه فلسيين دول ولا السفليين دول السلفيين. طب يطلع بقى الراجل بقى طبعا وبعمة ولدقنه وبتاع يقول لك ان هؤلاء الذين ما كنا ندري من اين جاءوا خرجوا علينا بدين جديد يتكلمون في نصارى كفار. شو انظر الى ماذا يقولون. طب تصدق انت تتصور كده لما واحد يقول كده ابناء الوطن الواحد اللي عايشين مع بعض بياكلوا مع بعض ويشربوا من زير واحد وطول عمرهم بيبيعوا ويشتروا وتيجي دلوقتي تقول لي عليهم طالعين علينا دين جديد يقول لك ليه كفار والنصارى كفار ويقول لك مش عارف ايه والنصارى يدفعوا جزيه وقطع يد السارق. هذا كلام جديد نتيجه لقله الوعي والاعلام. وهذا الشباب لابد ان نعلمه والا نترك دعوتهم تسري في المجتمع لالا يخربوا عقول الناس. طبعا يعني لما واحد بقى يجاوب كده ويتكلم بالطريقه دي يعني يبقى ناس الله العافيه والسلام. يبقى اذا معنى ذلك ان المسلمين خلاص بطن الارض اولى بهم من ظهرها لانه دي مش دي هيدي اللغه لغه تحطيم دين الله لغه التنكر للحق. هذا كلام انا اقوله بكل الم. لماذا؟ لانهم صاروا في الطريق قالوا المسلمين بعقيدتهم ولما بيكون عندهم عقيده بيتمسكوا بالشرع ولما بيكون عندهم عقيده بيجاهدوا. فبنعمل ايه؟ نزوب عقيدتهم ونحاول بقدر الامكان نوجد عندهم التنكر لتلك العقيده. مش بس ان هم نزوبها فنغفلهم عنها لا ده احنا كمان نوصلهم لمرحله التنكر ليها. طيب دي خطه الكفار ودي خطه المحاربين للاسلام ودي الخطط اللي هم جمعوا لها الميزانيات واقاموا لها كل الامكانيات اللي تتخيله لا تتخيله. اقاموا لها حكام كالطاغوت الذي كان جاسم على صدورنا وطبعا اللي في تونس واللي في ليبيا واللي في نسأل الله ان يهلك طاغوت العرب والعجم ونسأل الله ان ينجي العباد المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها ونسأل الله ان ينجي عباده في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا. أسأل الله أن يهلكهم جميعا بقدرته على الخلق وعلمه الغيب الذي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء جل في علاه. أسأله عز وجل. أقاموا طواغيت تصد الناس عن الدين وتبدل لهم دينهم وتحارب من يقول الحق أو تعدمه أو تعتقل اعتقالات مفتوحة أو تنفيه. أقاموا لها لجان وجمعيات تعليم عمداء كليات رؤساء أقسام معلمين تعلموا في فرنسا وتعلموا في امريكا وتعلموا في روسيا وتعلموا في 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 في, في اوروبا رجعوا بكل الفلسفات الغربيه بحيث انهم يعلموا الناس في كليات الاداب وفي كليات الحقوق وفي كليات اللغات وفي كليات حتى في دار العلوم وغير ذلك. وبعدين اموال وصحف ومجلات وصحفيين وادباء ومذيعين وقنوات بحيث ان يبقى الدروس بتصب على رؤوس الناس ليلة نهار ليلة نهار. حملات تغريب وبرضو برجع اقول تغريب مش بمعنى تفرنك انما تغريب تنكر اللي هو بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غريب بمعنى ماذا؟ غريب بمعنى تنكر للحق. فبدأت الناس يزوب عندهم الإيمان بالله كفر بالطاغوت. ما بقاش في حاجة اسمها كفر بالطاغوت. بدأ الناس يبقى عندهم تنكر للولاء والبراء. بدأ الناس يبقى عندهم تنكر للجهاد. الأول كرهوه أو الأول غاب عنهم أو الأول جهلوه. وحصل الدين في إيه؟ حتى الجمعيات الكبيرة اللي عندها ميزانيات ومباني وعندها فروع ما شاء الله قوة إلا بالله ومساجد بالعدد بدل ما تبقى مراكز تقوية إسلامية وتربية عقدية بقت مراكز للخدمة الاجتماعية كفالة اليتيم وتزويج البنات وعلاج المرضى. طبعا ده حاجة عظيمة ربنا يسددهم ويتقبل منهم لكن هذا فرع دون فرع دون فرع لأن الأصل أن هذه المراكز بما أعطت من قوة مادية وقوة قوة مباني وعدد أفرع تكون مراكز لتعليم الدين ومراكز للهجرة لرب العالمين ومراكز لدفع التغريب الذي يصبه أعداء الإسلام في كل الطرق التي تملكوها والتي هي كبيرة جدا جدا والتي نعم ايه طيب نعم طيب معانا اتصال مين ايوه نعم. طيب قول. طيب يبدو ان الاتصال في القطع. طيب نقول انه ينبغي ان هذه المراكز تكون مراكز توعية ومراكز توجيه للحق ومراكز تربية عقدية، وانه يدندنوا بيها، يحضر الدرس 1 2 3 4 10 5، ما يحضرش حد، يبقى يدندنوا بيها الجمع ومدارس ودروس كل يوم، وتتنوع الوجوه وتتنوع الألسنة في بيان الحق والدندنة عليه وتأصيل ذلك وذكره وربطه بالسلف وذكر حياة الأولين وذكر سبيل الأولين وبيان القرآن الكريم ولقف القرآن عند بيان آيات المتعلقة بالخدمة الاجتماعية ولا الحقوق الاجتماعية ولا الأداب الاجتماعية، بل يتعلق بالحقوق الشرعية والعقيدة ويتعلق بالولاء والبراء والجهاد والإيمان والكفر وما شابه. لابد أن يكون هذه الدندنة وهذه الدائرة دائرة باستمرار، دائرة باستمرار، بحيث انه ايه اللي ما يسمعش النهارده يسمع بكره، واللي ما يسمعش من فلان يسمع من فلان، ويبقى في توافق ويبقى في اتزان، لان دي ثوابت، ولان دي مسائل ما فيهاش خلاف، ولان دي مش مسائل خلاف. انما اقول لي ايه والمطلوب منك ايه والولاء ايه والبراء ايه، ومن الذي امر الله بالبراء منه، ومن الذي امر الله بموالاته، والجهاد ايه والانكار ايه والامر المعروف ايه، وتدور لي الدائرة دي باستمرار وتقلبها وتدندن بها على مسامعي تربية، بحيث ان المسلمين يبقى زي ما عندهم ماء بينجسهم، زي ما عندهم قذورات بتلقى عليهم، زي ما عندهم والعياذ بالله ماء أسن، عندهم أيضا ماء طهور يتطهروا به، كلما ألقى عليهم نجس، كلما ألقى عليهم قذر، كلما ألقى عليهم رجس جاءهم الطهر وجاءهم الماء الطهور وجاءهم أسباب الطهر وجاءهم الدواء الشافي من القرآن والسنة الذي يذهب عنهم ذلك الرجس، الذي يذهب عنهم ذلك الرجس. طبعا دي الدائرة دي المفروض تكون موجودة، لكن اللي انا اقصده انه ايه، ان الدائرة شغالة بدائرة واحدة بس، وهي دائرة اعداء الاسلام، ابواق وإذاعات وتلفزيون وجرايد وكل يوم جريدة جديدة، والمفكرون والادباء كلهم مصبوبين على الاسلام، والسخرية من الاسلام مباشرة، والصد عن سبيل الله مباشرة، وتشويه كل مقام من مقامات الدين مباشرة. فطبعا كل الدائرة دي وكل الامر ده وكل الوضع ده ماله بيحصل فيه انه تكون المسائل، يعني نسأل الله العافية والسلامة، يبدأ المسلمين يتغربوا، يتبص تلاقي الكلام اي تخش، لو انا دخلت مسجد وقعدت كده السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الولاء والبراء وربنا سبحانه وتعالى قال في حق النصر كذا وده كذا، اذا كانت مسألة المعاملة جانب، لكن مسألة الحب والود والنصرة جانب اخر، فامرنا عدم الولاء وامرنا ومن يتولوا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وأذكر ذلك، تبص تلاقي ناس هتقول لي يا راجل يا عم كلمنا في حاجة تنفعنا، يا عم كلمنا في أي شيء، عرفنا كده قلنا ازاي نتوضى، أو كرمنا مثلا في حكاية الجيران، أو ناس بتسرقنا دي، أو العيش اللي بيقضي كده، أو كلمنا في حاجة. تخيل أنه ممكن يقول كده في إيه، يرد عليك ولا كلمنا في حاجة تنفعنا، بتكلمه في أصل من أصول الدين، إذا فقد معه الدين، وإذا لم يعلم وإذا لم يقام لعله لا يقام دين، ومع ذلك يقولك إذا كلمنا في حاجة تنفعنا ليه؟ لان هو تركب تركيبا من السماع ومن الكلام. اذاعه القران الكريم بتبص القران ما شاء الله لمشاهير القراء اللي ربنا جعلهم، يعني جعلهم سبحانه وتعالى سبب لحمايه اداء القران وتلاوه القران. تيجي بقى بعد كده بقى بعد التلاوه او في اوقات غير التلاوه، تلاقي كلام تقعد انت تسمع كده وتحط ودنك كده على المذياع وتسمع بتركيز، ما تطلعش بكلمه، بتطلعش بمعلومة. ليه؟ لأنه إما حاجات متعلقة بلغويات، وإما حاجات متعلقة باشتقاقات، وإما حاجات متعلقة بمقارنات بديعية اللفظ، وإما حاجات متعلقة بالكلام على سيرة بعض الناس اللي أسمائهم مش مشهورة، ممكن يكون معظمهم من الصوفية أو غيرهم، وبالتالي تبقى جميع البرامج في النهاية لم تصب في شيء، ولم تملأ إناء الحق بقطرة، ولم تعلم الناس المغربة عن دينها أي قضية. هل في القرآن هل في إذاعة القرآن الكريم في كلمة واحدة من يوم ما اتعملت على النصارى كفار، وإن هم إن بيننا وبينهم ولاء وبراء، وإن بيننا وبينهم تعامل، وبيننا وبينهم قلوب، وإن القلوب حكمها كذا وأمرها كذا والتعامل أمره كذا؟ هل في كده؟ هل في حاجة متعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هل في كلمة في إذاعة القرآن من يوم ما اتنشأت متعلقة بتحكيم شرع رب العالمين، وان عالم تحكيم شرع رب العالمين كفر بواح على الحاكم والمحكوم وان المحكوم لازم يهجر لربه ويطلب حكم رب شرعي وانه لو تنكر عليه او كده يبقى هو قدم عليه. طبعا الكلام ده كله ليه؟ لان دي ابواب من الدين بتر ومسائل الدين. فهنا هويتنا التي هي تعبير عن تكويننا التي هي تعبير عن شخصياتنا ما لها ثابت ثابت. فبالتالي طبعا الامور اكيد ولذلك بيحكم على الاسلام انا بقول اكذبنا اجعلوك لا ترى الا هجوم. يعني انا النهارده بتكلم اللي بيهاجم لانه هو مرتبط بطبقه معينه مرتبط بطبقه البيت اسمع له لانه هم ربوا على ذلك اشتباههم ان القناه اللي بيجي فيها فلان الفلان دي قناه بتاعه مش هيدور الناس الدين اللي ما فيهوش ولا حرام ولا حلال ولا حق ولا باطل الامر معروف ولا نهي عن منكر دين مملط مملط عارف المملط ها ملطوط. انا هنا عندي دين مملط عندي كليبات عندي اغاني عندي افلام دي تمثيليات يبقى المشاهده ايه ان كان القناه دي حجميه ولا متنك والقائمه. فبالتالي طبعا لما بيشوفها ملايين الناس بتحس ايه ان مفيش صوت عالي الا صوت الحرب الا صوت الشتم الا صوت الطعن فبيترص عنده هو الاسلام. تيجي تحت في مدار التحرير بنت ببنطلون جينز اواد بتيشيرت وشباب ثوره ومعارف ورده ومجموعه ايه وتحالف ايه وتقول له يا فلان الفلان شاب الثوره ايه الاسلام يقول لا بص احنا مش عايزين حاجه تفرق بيننا مش عايزين حاجه تقطعنا مش عايزين حاجه تمزق بيننا عايزين حاجه تكون احنا والعارف الله اكبر. جابها منين؟ من المنابر اللي بقى لها 60 سنه بتوصل الاسلام وصف على بعضهم بتوصف للاسلام وتشبعوه بيه فشبعوه بس ايه انه مش اسلام. انا الشكل بتاعي ده والوصف بتاعي ده الهيئه بتاعتي دي لما اروح اكلمه في ميدان التحرير واساله وهو زي احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحد اثنين مش كده يوم ما انا كلام يوم يقول لي حاجه ايه اذا انت لان الاسلام يمزق الوحده وان الاسلام وصف الانسان لما يوسف دي بعد ذلك وينطق بالكلام ده يبقى احنا ولا ما غربنا يبقى احنا روحنا بعيد يبقى احنا روحنا. يعني لما واحد يقول لك يا اخي روح في داهيه ما زلنا كبير في سبير ملوش قعر لان ده معناه ان احنا استحبينا العمى على الهدى لانه وصفنا وصف لنا الحق وعين لنا الحق وبرز لنا الحق بايه ها حاضر. لما نوصل للمرحله دي مرحله ان احنا ونتنكر لديننا يبقى نجح اعداؤنا نجاحا باهرا وما ينبغي لهم ان ينجحوا ابدا لاننا ينبغي ان نعود لديننا ونتعلمه ينبغي ان تطمئن نفوسنا بالحق ولا بد ان نعرف ان الاسلام لا يؤخذ من قناه كذا وكذا 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 ممن يسبون في الاسلام ويطعنون فيه ويرون انه ارهاب وتطرف وتخريب انما الاسلام يؤخذ من عند من يعلنون رايه الاسلام ويرفعون رايتها. اسال الله عز وجل ان يلهمني واياكم الرشد وان ينبهنا ويعلمنا ما ينبغي ان نتحلى به ونتفقه به وان يفشل خطط اعدائنا وان يطفئ نوار حربهم وان يبور مكرهم وان يدفع كيدهم عنا وعن المسلمين وان يفقنا من غربتنا ان يفيقنا من غربتنا وان يردنا للحق وان يجعلنا هداة مهتدين. لابد ان تعلموا ان المسلم واحد من اثنين اما ضال واما مهتدي. فالمهتدي هو من هداه الله بهداه سبحانه وتعالى من كان على الحق اتباعا للكتاب والسنة والضال هو من حاد عن ذلك. اسأل الله ان يجعلني واياكم من المهتدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.